الحال والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيسعد إخواننا بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع في الجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان المسجد بعيدا عن المدينة علمت أنه لا يأتي إلى هنا إلا شخص مسك للسنة. من أجل هذا آثرت أن تكون كلمتي هذه الليلة في نصيحتي لأهل السنة، وإذا نسيت شيئا فذكروني يا إخواني بالله. نعم، أول نصيحة ما نصحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن، فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه نصيحة كافية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرسوليه اللذين أرسلهما إلى اليمن، وهي مسؤولية عظيمة على الداعي إلى الله أن يحرص على تبشير الناس، وحرام عليه حرام أن ينفرهم عن دين الله. نعم، وهكذا أيضا نصحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتطاوعا ولا يختلفا. ونحن نذكر شيئا من أسباب الاختلاف بين الدعاة إلى الله، فإن من أعظم أسباب الاختلاف بين الدعاة إلى الله هي الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن حيث الواقع، ما أكثر الاختلاف بين الدعاة إلى الله من أجل الدنيا، فرب دعوة يضحى بها من أجل سيارة. يأتي رجل محب للخير ويعطي للدعوة سيارة، وما تشعر إلا وكل واحد منهم يريد أن تكون له. ويتنازعون ويتخاصمون وبعد ذلك يضحون بالدعوة. وهكذا أيضا المال كما سمعتم فينبغي لنا أن تكون دعواتنا أغلى وأعلى عندنا من المال، وأن تكون أيضا أغلى من أرواحنا ومن أهلنا. فإن الدعوة منزلة رفيعة، فهي أرفع من منازل الملوك والرؤساء. يقول رب العزة جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أمر مهم أن نبنى بما كتب الله لنا. نعم، وهكذا أيضا من أسباب فشل الدعوة الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. نعم، علمنا من هذا أن ذنوبنا أضر على الدعوة من أعداء الدعوة، فعلينا أن نستقيم كما يقول رب العزة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمر. وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال له بعض الصحابة رضوان الله عليهم: قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. والتلون، أين التلون؟ وكذلك أيضا عدم الثبات على الدعوة يكون سببا للهزيمة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أمر مهم أن نسأل الله الثبات، أمر مهم أن نسأل الله الثبات، فربما نكون سببا لفشل الدعوة. إما لماذا؟ بغرور، وإما بعدم ثبات على الدعوة. وأمر مهم أيضا أن تكون مقتنعا بما تدعو إليه من أجل هذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يؤمن بأنه رسول من عند الله. لا تغلوا في دينكم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إننا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وجاءه عبد. كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه جاءوا عبد فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعض ولا يستجرينكم الشيطان. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ترفعوني فوق منزلتي. نعم قد استطاع الله وأنزل آيات تتلى بل سورة أنزلها مثل سورة والضحى وسورة ألم نشرح وسورة إنا أعطيناك الكوثر. هذه الثلاث السور كلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يحتاج أن نرفع ومن قال في الدعوة جماعة التكبير قطع الله دابرها أو أقول أداهم الله وإلا أراح الله اليمن منهم وقطع الله دابرهم الذين يكفرون المسلمين الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم كلاب أهل النار الذي يكفر المسلمين كلب من كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فالذي تصدى لجماعة التكفير هم أهل السنة وزحزحوهم عن أناكيهم وعلم بدعاتهم. نعم وعلم المسلمون بدعاتهم حتى كادوا أن يذوبوا جماعة التكفير الذين هم أجهل من حمر أهلهم. لماذا؟ لأنهم ما يجمعون بين الأدلة. أهل السنة يجمعون بين الأدلة. فمثلا يقولون على سبيل المثال في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاتل مسلما قالوا هذا كافر. أتدرون ماذا قال البخاري؟ ارجعوا إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري. أتدرون ماذا قال؟ يقول هو كفر دون كفر وفسق دون فسق. ثم استدل بماذا؟ بدليل لو أقرأه أنا وأنت 20 مرة ما تفطنا لاستدلال البخاري. يقول وهو حديث أبي بكر المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالمقتول فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. قال البخاري فسماهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمين. وأيضا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري فسماهم مؤمنين وإنني أحمد الله. فقد أخرجنا شريطا وذكرنا جماعة التفسير حين المخرج من الفتنة، فلا حاجة إلى ذلك. وما أتاهم ما أتاهم إلا بسبب جهلهم بسنة رسول الله، وبسبب جهلهم بين الأدلة. لا بأس أن نأتي بمثالين، وإلا فالوقت لا يتسع لذلك. يستدلنا بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو حديث أبي هريرة متفق عليه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. قالوا: فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. أهل العلم جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أبي ذر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال: وإن سرق وإن زنى وعلى رغم أنت أبي ذر. جمع العلماء بين هذين الحديثين أن المقصود لا يزني حين يزني حين يزني أحد أمرين: إن كان مستحلا فهو كافر، لأنه مكذب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإن كان غير مستحل فهو غير كامل الإيمان. هذا الجمع الأول: إذا كان غير مستحل فهو غير كامل الإيمان. الجمع الثاني: قالوا في حال مجاولته للزنا أو لشربه للخمر أو ماذا أو مجاولته للسرقة لا يكون مؤمنا ويرتفع الإيمان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع عنه. هذه بعض جموع أهل العلم. ولو رجع جماعة التكفير إلى كتاب الإيمان الإمام البخاري وإلى كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروادي وهكذا أيضا غير هذين الكتابين، وكتاب الإيمان هو الباب والكتاب الثاني من صحيح البخاري، أعني ليس مستقلا لنفسه هذا، وإن نحمد الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة لا يكفرون المسلمين. نعم، ومما ينبغي لأهل السنة أن يجتنبوا ما يكون سببا للفرقة وهو الجدال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أو في جامع الترمذي: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقد تقدم أن ذكرت لكم أن من أسباب الهزيمة العجب، فنحن لا نغتر ولا نعجب، أي ولا نعجب بهذا الأمر الذي نراه من اجتماع إخواننا حفظهم الله تعالى، إن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر من عند الله، ولو شاء الله لصرف قلوبهم عنا. نعم، لو شاء الله لصرف قلوبهم عنا. فينبغي أن ذكرت أنا عزمت على هذا الموضوع وأنا جالس هنا ذكرت بعض العناوين التي ينبغي بارك الله فيكم أن نسلكها. نعم، كثرة أعداء هذه الدعوة هذا يحتم علينا أن نستقيم وأن نمشي بهدوء. نعم، والكلام ليس لإخوانكم في الدعاء فقط، فقد يسمع كلامي شخص. نعم، والكلام ليس لإخوانكم في الدعاء فقط، فقد يسمع كلامي شخص ويتأثر به، والمبتدئ يكون متحمسا شديدا، فربما يخرج يضرب هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويرجع إلى بيته ويكون في معركة مع أهله. لا، أبغيك تمشي بهدوء، فإن السيارة إذا لم تمشي بهدوء ربما تنغلق، وأنت أيضا كذلك تمشي وتدعو وتعلم بإذن ولين، وليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، نمشي بالإذن مع مجتمعنا المسلم اليمني، نمشي بالإذن مع أعداء الدعوة، سواء كانوا من الحزبيين أم كانوا من المبتدعة، فقد حقق الله فوق ما نتصور وفوق ما نحلم به. نعم، نمشي برفق أيضا مع المسؤولين، مع المسؤولين نمشي برفق مع المجتمع كله. لماذا؟ لأن الدعوة قد انتشرت وقد حقق الله الخير الكثير فوق ما نتصور. فمن شط وخرج عن هذه التوجيهات لإخواني أعالم طيب من إخواني أهل السنة فإنما خطيئته على نفسه. فالأمر مهم مهم، ولست أعني أنك لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولكن برد وأن لا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه، حتى لو أدى المنكر إلى ما هو مساويا له ماذا؟ فمسألة خلافية بين أهل العلم وموضع اجتهاد بين أهل العلم، فينبغي ألا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه. وإذا اقتنع المجتمع اليمني الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسادن القبة سيخرب القبر الذي يعبد من غير الله. نعم، وهكذا أيضا صاحب آلات له والطرف سيرفضها. المسألة مسألة اقتناع ودعوة بالرفق واللين. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أمر آخر عدم المبالاة، هذا لكم كلكم، هذا لكم كلكم يا أهل السنة، عدم المبالاة لما يقوله أعداؤكم. فما قال أعداؤكم وما افترى عليكم أعداؤكم إلا كان نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أن تبالوا بما قال أعداؤكم، ورب شريط قد خرج من الأعداء وصار نصرا للسنة، ورب صحيفة سخيفة مثل صحيفة العمال، وهكذا صحيفة الثوري، وهكذا بعض الصحائف تهاجم على السنة، والناس يتحمسون للسنة، ما يزيدهم إلا إقبالا، لأن صحيفة العمال شيوعية، ما يزيدهم إلا إقبالا ومحبة لأهل السنة. فلا تبالوه لو كل كلب عوى ألزمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. أو كلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذا علي كريم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم خذ العطل وأمر في العرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول أيضا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم فينبغي ألا تمر ألا تغلبوا من بعض الصحائف ومن بعض المجلات ومن بعض الأشرطة التي تنشر هي في التحذير وبإيجاع وذم أهل السنة فهي تعتبر نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى وحده. فإن هذا يا إخواننا أمر آخر أريد أن أنبه عليه. بالأمس من كان حاضرا منكم في المسجد الذي كانت المحاضرة فيه أنني قلت أن التنظيم سأشرح يعني ما أريده التنظيم الذي هو كل خمسة أو ستة أو سبعة ولهم أمير والأمير مع خمسة أو ستة لهم أمير والأمير الثالث مع خمسة أو ستة لهم أمير والأمير الرابع مع خمسة أو ستة لهم أمير. قلت إن هذا تنظيم الناشئين وأنا الآن على هذا الكلام أنه تنظيم الناشئين وليس معناه هذا أنك تفشي سرك لكل أحد. نعم يا إخواننا ما لا الرجل له سر مع أهله وله سر أيضا مع إخوانه وله سر لا يحب أن يطلع عليه. فكلنا ذنوب وكلنا عيوب لنا من الأخطأ ومن الذنوب ومن العيوب ما سترها الله سبحانه وتعالى فلا نحب أن يطلع علينا يشمت بنا أعداؤنا الأمر. كما سمعتم بارك الله فيكم حتى أن تكونوا فهمتم. فما هو التنظيم الماسوني؟ التنظيم نفسه ماسوني لا التنظيم نفسه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بتلك الكيدية التي سمعتموها ماسوني. التنظيم الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يمشي على نظام عجيب في غزواته وفي حج. نعم ويقول لرجل من صحابته إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. هذا تنظيم لوقتك أم ليس تنظيما لوقتك؟ نعم تنظيم لوقتك. فينبغي أن تنظم وقتك سواء كنت تاجرا أم كنت طالب علم أم كنت زارعية. الناس على هذا الأمر أنهم ينظمون أوقاتهم وينظمون دعواتهم بما لا يخالف الكتاب والسنة. نعم التحاب فيما بينهم. وأنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد رأينا في رحلتنا هذا من كما يقال الزوايا خبايا. هنا رأينا أناسا ما كنا نعرفه فالتفوا حول الدعوة وأكرمونا غاية الإكرام. أسأل الله أن يبارك لهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادهم وأن يخلف عليهم بخير سواء كانوا إخواننا الذين بالحديدة أم إخواننا الذين بتعز أم إخواننا الذين كانوا الذين ببيت الفقير أم إخواننا الذين هم ها هنا. وكذلك في إيه يجزاهم الله خيرا محبون للدعوة، ولكن من باب التأكيد يجب علينا أن نتحاسب في الله، فنحن غرباء، نحن غرباء، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: النار مع من أحب. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا. فإذا أردتم نجاح دعواتكم فتحابوا في الله لله عز وجل. أليس لكم مصانع دنيوية يا أهل السنة؟ ليس لكم مصانع دنيوية؟ فعليكم، علينا جميعا أن نتحاب في الله. نعم، وهكذا أيضا بارك الله فيكم الإقبال على العلم النافع فأمر مهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تحفظ حديثنا وحديثين وتذهب تركض بهما وتنطح في المساجد ويغرك الحرام يمسحون على جنبك وكثر وسط الرجال من أمثالك. أبغيك، أبغيك تحفظ لك أبوابا من رياض الصالحين ومن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهكذا بلوغ المرام ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وتقدم أن أحد إخوانكم عند أن كنا في المدينة كان يحفظ حديث الغلام والساحر والراهب وينقلب به في المساجد يدعو. وتعرفون شيبات نجد يأتون وكثر الله الرجال من أمثالك وما شاء الله يتمسحون حتى يظنون أنه شيخ الإسلام. هو يحكي عن نفسه هكذا، يظنون أنه شيخ الإسلام، ما معه إلا حديث الغلام والساحر والكاهن يذهب ويتكلم به. ثم جلس معنا ومع إخوان وصار يحدثنا بأحاديث، وبعد ذلك نقول له هذا الحديث ضعيف، وآخر يقول له: ما دليلك على هذه المسألة؟ قال: تفكرت بنفسي، إما أن أبقى على جهلي وأذهب في المساجد وأحدث الناس بهذا الحديث الذي قد حفظته، وإما أن أرجع أبتدئ من أول الأمر. وإن كان السلف قدموا في آخر الأمر يعني وأخطأ في هذا، فهو: وإما أن أرجع وأبتدئ من أول الأمر. فرجع وابتدأ الدراسة من عندنا وعند غيرنا من أول الأمر. نعم، لا تستنكر ولا تستكبر. ويعجبني من فضل الله حلقتنا بدمات، أقل واحد يقوم ويقول ما هكذا، ونحن ولسنا معكم على هذا. أنت تقول الحديث ضعيف وقد صحح الألباني، وأنا أتحدث، أو أنت تقول الآية كذا وكذا وقد قال المفسرون كذا وكذا. فالله يبارك في مثل هذا، يبارك. ليست المسألة مسألة مندمة اسكت وإلا استلزامة، المسألة مسألة ماذا يا إخواننا؟ طلب علم ودعوة إلى الله وتواضع، وتواضع. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت ضبا غليظ القلب لم ضبوا من حولك. نعم، ينبغي أن نلين لبعضنا البعض، وأن يلين بعضنا لبعض، فإن هذا أمر مهم جدا. هذه بعض الوصايا وبعض النصايح. وإذا كنتم تذكرون ما ينبغي لأهل السنة لأنه لا يتكون لأهل السنة. وصلى الله العظيم وحسنا وإياكم لما يحب الأخبار. الحمد لله رب العالمين. هذه العناوين ما رأيت الآن فيها شيئا ولا أستطيع شيئا آخر، يعني لا تتفاعل إلا هنا وأنا جالس. والحمد لله. على هذه الوصايا الطيبه وندعو الله عز وجل ان يكتب ذلك في ميزان حسناته وان يجيب على هذه الكلمات الطيبه وان شاء الله الاهله والحكيمه ويجيب عليها بالعدل والوقار. وقبل هذا فهو مسلم عاصي لله عز وجل وصلاته صحيحة. هكذا يا شريف
أمر طيب.
بارك الله فيك. إن شاء الله يعزل المعزل.
الثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجمعة لها أذانان: أذان أول قبل دخول الوقت ليحضر الناس، وأذان ثاني عند صعود الخطيب، أم أنه أذان واحد فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعتم الدعاء حول أذان الجمعة الأول. هل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له؟ والجواب لا، كما في حديث سائب بن يزيد عند البخاري وغيره أن الأذان في يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا في خلافة عمر، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا. ثم اجتهد عثمان فجعل أذان الجمعة الأول في السوق على الزوراء وليس في المسجد. وعند ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه في خلافته أعاد الأمر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذان واحدا للجمعة. ويقول الشافعي رحمه الله عليه في كتابه الأم: لا أحب للجمعة إلا أذانا واحدا، وذلك حين يصعد الخطيب على المنبر. ثم قال: سواء كان الذي أحدث الأذان الأول عثمان أو معاوية، الأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي، أي أذان واحد الجمعة، هذه السنة. أن يقول: ما حكم الذي يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب؟ عليه أن يبتعد عن جلساء السوق، وأن يصاحب الرفقة الصالحة، وأن يقرأ في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يسمح للشيطان بالتلاعب عليه، ونرجو أن تقبل توبته إن شاء الله. ينصحون بقراءة الكتب النافعة. الكتب النافعة كثيرة، وعلى رأسها بعد كتاب الله عز وجل الأمهات الست: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه الأمهات الست، وأيضا مسند أحمد وسبل السلام ونيل الأوصاف وزاد المعاد ومجموع الفتاوى لابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا،
فتح المجيد شرح العقيدة الطحاوية والواسطية تفسير ابن كثير إلى غير ذلك. فعليك بقراءة الكتب النافعة التي تزيدك علما وخيرا، وابتعد عن الكتب التي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو فيها البدع، وهي كثيرة مثل نزهة المجالس والمستطرق ودلائل الخيرات وشمس المعارف إلى غير ذلك. يجوز التهليل بعد الميت والصياح بعد الجنازة. نحن قلنا في كل عمل يجب أن يكون عليه خاتم النبوة في كل عمل، وخاتم النبوة نعني به فعلة أو قولة أو تقريرة. إذا فعله النبي فقد أقر أو فعله خاتم النبوة، فعل أو قال أمر به أو أقر عليه، وشيء ما فعله الرسول لا تفعله. فقيد بالكتاب والسنة إذا أردت أن يرفعك الله في الدنيا والآخرة، وإذا أردت أن يقبل الله عملك. وقد ذكر النووي في كتاب الأذكار، يا إخوان يا طلاب، أقول النووي في كتابه الأذكار نقلا عن القاضي عياض رحمة الله عليهم جميعا، أن الذكر الذي يفعله بعض الناس بعد الجنازة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيسعد إخواننا بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع للجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان المسجد بعيدا عن المدينة علمت أنه لا يأتي إلى هنا إلا شخص مسب للسنة. من أجل هذا آثرت أن تكون كلمتي هذه الليلة في نصيحتي لأهل السنة، وإذا نسيت شيئا فذكروني يا إخواني بالله. نعم، أول نصيحة ما نصحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن، فقال: بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. هذه نصيحة كافية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرسوليه اللذين أرسلهما إلى اليمن، وهي مسؤولية عظيمة على الداعي إلى الله أن يحرص على تبشير الناس، وحرام عليه حرام أن ينفرهم عن دين الله. نعم، وهكذا أيضا نصحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتطاوعا ولا يختلفا. ونحن نذكر شيئا من أسباب الاختلاف بين الدعاة إلى الله، فإن من أعظم أسباب الاختلاف بين الدعاة إلى الله هي الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن حيث الواقع ما أكثر الاختلاف بين الدعاة إلى الله من أجل الدنيا، فرب دعوة يضحى بها من أجل سيارة، يأتي رجل محب للخير ويعطي للدعوة سيارة وما تشعر إلا وكل واحد منهم يريد أن تكون له، ويتنازعون ويتخاصمون وبعد ذلك يضحون بالدعوة. وهكذا أيضا المال كما سمعتم، فينبغي لنا أن تكون دعواتنا أغلى وأعلى عندنا من المال، وأن تكون أيضا أغلى من أرواحنا ومن أهلنا، فإن الدعوة منزلة رفيعة فهي أرفع من منازل الملوك والرؤساء. يقول رب العزة جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أمر مهم أن نبنى دماء كتب الله لنا، نعم. وهكذا أيضا من أسباب فشل الدعوة الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. نعم، علمنا من هذا أن ذنوبنا أضر على الدعوة من أعداء الدعوة، فعلينا أن نستقيم كما يقول رب وسلم أستقم كما أمر. وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال له بعض الصحابة رضوان الله عليهم قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. والتلول أين التلول؟ وكذلك أيضا عدم الثبات على الدعوة يكون سببا للهزيمة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أمر مهم أن نسأل الله الثبات، أمر مهم أن نسأل الله الثبات، فربما نكون سببا لفشل الدعوة إما لماذا بغرور وإما بعدم ثبات على الدعوة. وأمر مهم أيضا أن تكون مقتنعا بما تدعو إليه من أجل هذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يؤمن بأنه رسول من عند الله. نعم أمره بذلك ليكون مقتنعا بما يدعو إليه حتى ما تتزعزع وربما ابتليت. وأسأل الله ألا يبتلينا ولا يبتليك، ربما ابتليت ثم بعد ذلك تشك فيما تدعو إليه. نعم ومن أسباب فشل الدعوة الغلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءوا وفد كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه جاءوا وفد فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو باب ولا يستجرينكم الشيطان. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ترفعوني فوق منزلتي. نعم قد استطاع الله وأنزل آيات تتلى بل سورة أنزلها مثل سورة والضحى وسورة ألم نشرح وسورة إنا أعطيناك الكوثر. هذه الثلاث السور كلها تزكية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يحتاج أن نرفع. ومن قال في الدعوة جماعة التكفير قطع الله دابرها أو أقول أداهم الله وإلا أراح الله اليمن منهم وقطع الله دابرهم الذين يكفرون المسلمين الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم كلاب أهل النار الذي يكفر المسلمين كلب من كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فالذي تصدى لجماعة التكفير هم أهل السنة وزحزحوهم عن أناكيهم وعلم بدعاتهم. نعم وعلم المسلمون بدعاتهم حتى كادوا أن يذوبوا جماعة التكفير الذين هم أجهل من حمر أهلهم. لماذا؟ لأنهم ما يجمعون بين الأدلة. أهل السنة يجمعون بين الأدلة. فمثلا يقولون على سبيل المثال في حديث شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أقاتل مسلما قالوا هذا كافر. أتدرون ماذا قال البخاري؟ ارجعوا إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري. أتدرون ماذا قال؟ يقول هو كفر دون كفر وفسق دون فسق. ثم استدل بماذا؟ بدليل لو أقرأه أنا وأنت 20 مرة ما تفطنا لاستدلال البخاري. يقول وهو حديث أبي بكر المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالمقتول فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. قال البخاري فسماهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمين. وأيضا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري فسماهم مؤمنين. وإنني أحمد الله فقد أخرجنا شريطا وذكرنا جماعة التكفير حين المخرج من الفتنة فلا حاجة إلى ذلك. وما أتاهم إلا بسبب جهلهم بسنة رسول الله وبسبب جهلهم بين الأدلة. لا بأس أن نأتي بمثالين وإلا فالوقت لا يتسع لذلك. يستدلنا بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو حديث أبي هريرة متفق عليه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. قالوا فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. هذا العلم جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أبي ذر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى وعلى رغم أنت أبي ذر. جمع العلماء بين هذين الحديثين أن المقصود لا يزني حين يزني حين يزني أحد أمرين. إن كان مستحلا فهو كافر لأنه مكذب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وإن كان غير مستحل فهو غير كامل الإيمان. هذا الجمع الأول إذا كان غير مستحل فهو غير كامل الإيمان. الجمع الثاني قالوا في حال مجاولته للزنا أو لشربه للخمر أو ماذا أو مجاولته للسرقة لا يكون مؤمنا ويرتفع الإيمان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع عنه. هذه بعض جماعة أهل العلم. ولو رجع جماعة التكفير إلى كتاب الإيمان الإمام البخاري وإلى كتاب تعظيم بدر الصلاة لمحمد بن نصر المروادي وهكذا أيضا غير هذين الكتابين وكتاب الإيمان هو الباب والكتاب الثاني من صحيح البخاري أعني ليس مستقلا لنفسه هذا وإن نحمد الله سبحانه وتعالى فأهل السنة لا يكفرون المسلمين نعم ومما ينبغي لأهل السنة أن يجتنبوه ما يكون سببا للفرقة وهو الجدال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أو في جامع الترمذي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وقد تبدل أن ذكرت لكم أن من أسباب الهزيمة العجب فنحن لا نغتر ولا نعجب أي ولا نعجب بهذا الأمر الذي نراه من اجتماع إخواننا حفظهم الله تعالى إن هذا من عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر من عند الله ولو شاء الله لصرف قلوبهم عنا نعم لو شاء الله لصرف قلوبهم عنا فينبغي أن نبتعد عن الغرور وعن العجب نعم وإن شاء الله ذكرت أنا عزمت على هذا الموضوع وأنا جالس هنا ذكرت بعض العناوين التي ينبغي بارك الله فيكم أن نسلكها نعم كثرة أعداء هذه الدعوة هل يحتم علينا أن نستقيم وأن نمشي بهدوء نعم والكلام ليس لإخواني في الدعاء فقط فقد يسمع كلامك شخص نعم والكلام ليس لإخواني في الدعاء فقط فقد يسمع كلامي شخص ويتأثر به والمبتدي يكون متحمسا شديدا فربما يخرج يضرب هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويرجع إلى بيته ويكون في معركة مع أهله لا أبغيك تمشي بهدوء فإن السيارة إذا لم تمشي بهدوء ربما تنقلب وأنت أيضا كذلك تمشي وتدعو وتعلم بإبس ولين وليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى نعم نمشي بلف مع مجتمعنا المسلم اليمني نمشي بلف مع أعداء الدعوة سواء أكانوا من الحزبيين أم كانوا من المبتدعة فقد حفظ الله فوق ما نتصور وفوق ما نحلم به نعم نمشي برفق أيضا مع المسؤولين نمشي برفق مع المجتمع كله لماذا؟ لأن الدعوة قد انتشرت وقد حفظ الله الخير الكثير فوق سوف ما نتصور. فمن شط وخرج عن هذه التوجيهات لإخوانه أهل البيت من إخوانه أهل السنة فإنما خطيئته على نفسه. فالأمر مهم مهم، ولست أعني أنك لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولكن برد وأن لا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه، حتى لو أدى المنكر إلى ما هو مساويا له ماذا؟ فمسألة خلافية بين أهل العلم وموضع اجتهاد بين أهل العلم، فينبغي ألا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه. وإذا اقتنع المجتمع اليمني الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساد القبة سيقرب القبر الذي يعبد من غير الله. نعم، وهكذا أيضا صاحب آلات الله والطرب سيرفضها. المسألة مسألة اقتناع ودعوة بالرفق واللين. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أمر آخر عدم المبالاة، هذا لكم كلكم، هذا لكم كلكم يا أهل السنة، عدم المبالاة لما يقوله أعداؤكم. فما قال أعداؤكم وما افترى عليكم أعداؤكم إلا كان نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أن تبالوا بما قال أعداؤكم، ورب شريط قد خرج من الأعداء وصار نصرا للسنة، ورب صحيفة سخيفة مثل صحيفة العمال، وهكذا صحيفة الثور، وهكذا بعض الصحائف تهاجم على السنة والناس يتحمسون للسنة، ما يزيدهم إلا إقبالا، لأن صحيفة العمال شيوعية، ما يزيدهم إلا إقبالا ومحبة لأهل السنة. فلا تبالوا، نعم، ولا تبالوا ببعض المجلات السخيفة التي استفرغت وسعها في الكلام على أهل السنة. هرى في هرى، لو كل كلب عاوى ألقمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار، أو كلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذا علي كريم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم خذ العصا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول أيضا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، فينبغي ألا تمر ألا تطلبوا من بعض الصحائف ومن بعض المجلات ومن بعض الأشرطة التي تنشر في التحذير والإيجاع وذم أهل السنة، فهي تعتبر نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى وحده. فإن هذا يا إخواننا أمر آخر أريد أن أنبه عليه. بالأمس من كان حاضرا منكم في المسجد الذي كانت المحاضرة فيه، أنني قلت أن التنظيم، سأشرح يعني ما أريده، التنظيم الذي هو كل خمسة أو ستة أو سبعة ولهم أمير، والأمير مع خمسة أو ستة لهم أمير، والأمير الثالث مع خمسة أو ستة لهم أمير، والأمير الرابع مع خمسة أو ستة لهم أمير، قلت إن هذا تنظيم الناس، وأنا الآن على هذا الكلام أنه تنظيم ماسوني، وليس معنى هذا أنك تفشي سرك لكل أحد. نعم يا إخواننا، ما لا، الرجل له سر مع أهله، وله سر أيضا مع إخوانه، وله سر لا يحب أن يطلع عليه. فكلنا ذنوب، وكلنا عيوب، لنا من الأخطأ ومن الذنوب ومن العيوب ما سترها الله سبحانه وتعالى، فلا نحب أن يطلع علينا يشمت بنا أعداؤنا الأمر. كما سمعتم بارك الله فيكم، حتى أن تكونوا فهمتم. فما هو التنظيم الماسوني؟ التنظيم نفسه ماسوني؟ لا، التنظيم نفسه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتلك الكيفية التي سمعتموها ماسوني. التنظيم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي على نظام عجيب في غزواته وفي حج. نعم، ويقول لرجل من صحابته إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا تنظيم لوقتك أم ليس تنظيما لوقتك؟ نعم، تنظيم لوقتك. فينبغي أن تنظم وقتك، سواء كنت تاجرا أم كنت طالب علم أم كنت زارعية. الناس على هذا الأمر، أنهم ينظمون أوقاتهم وينظمون دعواتهم لما لا يخالف الكتاب والسنة. نعم، التحاب فيما بينهم. وأنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد رأينا في رحلتنا هذا من كما يقال الزوايا خبايا. هنا رأينا أناسا ما كنا نعرفه، فالتفوا حول الدعوة وأكرمونا غاية الإكرام. أسأل الله أن يبارك لهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادهم وأن يخلف عليهم بخير، سواء كانوا إخواننا الذين بالحديدة أم إخواننا الذين بتعز، أم إخواننا الذين كانوا الذين ببيت الفقير، أم إخواننا الذين هم ها هنا. وكذلك في جزاهم الله خيرا محبون للدعوة، ولكن من باب التأكيد يجب علينا أن نتحاسب في الله. فنحن غرباء، نحن غرباء، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء مع من أحب. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتجاورين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتجالسين فيا. فإذا أردتم نجاح دعواتكم فتحابوا في الله، لله عز وجل. أليس لكم مصانع دنيوية يا أهل السنة؟ ليس لكم مصانع دنيوية؟ فعليكم، علينا جميعا أن نتحاب في الله. نعم، وهكذا أيضا بارك الله فيكم الإقبال على العلم النافع أمر مهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تحفظ حديثنا وحديثين وتذهب تركض بهما وتنطح في المساجد، ويغرك الحرام يمسحون على جنبك، وكثر وسط الرجال من أمثالك. أبغيك تحفظ لك أبوابا من رياض الصالحين ومن فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وهكذا بلوغ المرام، ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وتقدم أن أحد إخوانكم عند أن كنا في المدينة كان يحفظ حديث الحديث الغلام والساحر والراهب وينقلب به إلى المساجد يدعو وتعرفون شيبات نجد يأتون وكثر الله الرجال من أمثالك وما شاء الله يتمسحون حتى يشعر يظنون أنه شيخ الإسلام هو يحكي عن نفسه هكذا يظنون أنه شيخ الإسلام ما معه إلا حديث الغلام والساحر والكاهن يذهب ويتكلم به ثم جلس معنا ومع إخوان وصار يحدثنا بأحاديث وبعد ذلك نقول له هذا الحديث ضعيف وآخر يقول له ما دليلك على هذه المسألة قال تفكرت بنفسي إما أنا أبقى على جهلي وأذهب في المساجد وأحدث الناس هذا الحديث الذي قد حفظته وإما أنا أرجع أبتدئ من أول الأمر وجرينا وإن كان استدمه في أسلامه يعني وأخطأت هذا فهو وإن أنا أرجع وابتدئ من أول الأمر فرجع وابتدأ الدراسة من عندنا وعند غيرنا من أول الأمر نعم لا تستنكر ولا تستكبر ويعجبني تعجبني من فضل الله حلقتنا بدمات أقل واحد يقوم ويقول ما هكذا ونحن ولسنا معكم على هذا أنت تقول الحديث ضعيف وقد صحح الألباني وأنا أتحدث أو أنت تقول الآية كذا وكذا وقد قال المبشرون كذا وكذا والله يبارك في مثل هذا يبارك ليست المسألة مسألة فندمة اسكت وإلا افتلدامة المسألة مسألة ماذا يا إخواننا طلب علم ودعوة إلى الله وتواضع وتواضع فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضبا غليظ القلب لانغضوا من حولك نعم ينبغي أن نلين لبعضنا البعض وأن يلين بعضنا لبعض فإن هذا أمر مهم جدا هذه بعض الوصايا وبعض النصائح وإذا كنتم تذكرون شيئا مما ينبغي لأهل السنة من نصائح لكم لأهل السنة وصلى الله العظيم ونحن وإياكم لما يحب ويرضاه الحمد لله رب العالمين هذه العناوين ما رأيت الآن فيها شيئا ولا أستذكر شيئا آخر لأنني لا تتكفى إلا هنا وأنا جالس والحمد لله على هذه الوصايا وأن نجيب على هذه الكلمات الطيبة وإن شاء الله أهلنا وحبيبنا ويجيب عليها عبد الوقار وقبل هذا نجيب في الأسئلة ما يسمى تقول ويقول هذا. الثاني أن البعثيين منهم من هو عقائدي ومنهم مسلمات ومن الناقض ومن كان عقائديا فهو ليس مسلما ومن كان عن أمر مادة فهو مسلم عاصي لله عز وجل وصلاته صحيحة هكذا يا شريف
أمر طيب بارك الله
إن شاء الله يعزل المعزل ثم
القطة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجمعة لها أذانان أذان أول قبل دخول الوقت ليحضر الناس وأذان ثان عند صعود الخطيب أم أنه أذان واحد فقط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد سمعتم الدعاء حول أذان الجمعة الأول هل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له؟ والجواب لا، كما في حديث سائب بن يزيد عند البخاري وغيره أن الأذان في يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا في خلافة عمر، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا. ثم اجتهد عثمان فجعل أذان الجمعة الأول في السوق على الزوراء وليس في المسجد. وعند ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه في خلافته أعاد الأمر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذان واحدا للجمعة. ويقول الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم: لا أحب للجمعة إلا أذانا واحدا، وذلك حين يصعد الخطيب على المنبر. ثم قال: سواء كان الذي أحدث الأذان الأول عثمان أو معاوية، الأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي، أي أذان واحد الجمعة، هذه هي السنة. يقول: ما حكم الذي يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب؟ عليه أن يبتعد عن جلساء السوء وأن يصاحب الرفقة الصالحة، وأن يقرأ في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يسمح للشيطان بالتلاعب عليه. ونرجو أن تقبل توبته إن شاء الله. ينصحون بقراءة الكتب النافعة. الكتب النافعة كثيرة، وعلى رأسها بعد كتاب الله عز وجل الأمهات الست: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه الأمهات الست، وأيضا مسند أحمد وسبل السلام ونيل الأوصاف وزاد المعاد ومجموع الفتاوى لابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، فتح المجيد شرح العقيدة الطحاوية والواسطية، تفسير ابن كثير إلى غير ذلك. فعليك بقراءة الكتب النافعة التي تزيدك علما وخيرا، وابتعد عن الكتب التي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو فيها البدع، وهي كثيرة، مثل نزهة المجالس والمستطرق ودلائل الخيرات وشمس المعارف إلى غير ذلك. يجوز التهليل بعد الميت والصياح بعد الجنازة. نحن قلنا في كل عمل يجب أن يكون عليه خاتم النبوة في كل عمل، وخاتم النبوة نعني به فعله أو قوله أو تقريره. إذا فعله النبي فقد أقر، أو فعله خاتم النبوة فعل أو قال أمر به أو أقر عليه، وشيء ما فعله الرسول لا تفعله. تقيد بالكتاب والسنة إذا أردت أن يرفعك الله في الدنيا والآخرة، وإذا أردت أن يقبل الله عملك. وقد ذكر النووي في كتاب الأذكار، يا إخوان يا طلاب، يقول النووي في كتابه الأذكار نقلا عن القاضي عياض رحمة الله عليهم جميعا، أن الذكر الذي يفعله بعض الناس بعد الجنازة لم يكن